بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني، وهو الإتيان بالشهادة الثالثة لا بقصد الجزئية. وقد فرغنا عن المقام الأول، وكانت خلاصة النتيجة في المقام الأول أنه إن كانت المراد من الجزئية الجزئية الواجبة، فهناك اتفاق عند أرباب المذهب أن الشهادة الثالثة ليست جزءا واجبا في الأذان والإقامة. وإن كان المراد من الجزئية هي الجزئية المستحبة، فهناك خلاف بين الفقهاء. المشهور عند الطائفة هو عدم الجزئية المستحبة، وذهب بعض الأعلام إلى الجزئية المستحبة كالمجلسيين وصاحب الحدائق وكاشف الغطاء في حاشيته على العروة. وقلنا أن المسألة في إثبات الجزئية المستحبة أو لا ترجع لبا وحقيقة إلى شنو؟ إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، وبحثنا هذه المسألة سابقا. أما المقام الثاني وهو الإتيان بالشهادة الثالثة لا بقصد الجزئية، بل من باب أنه مستحب في مستحب. يعني الأذان مستحب، وأنا أريد أن آتي بمستحب في ضمن المستحب، بحيث تكون الشهادة الثالثة تقع في مظروف. هذا المظروف وماذا هو؟ الأذان أو الإقامة. لا من باب أنه جزء للمركب، بل من باب أنه مستحب في مستحب. فهل هناك دليل على ذلك أو لا؟ ذكر الماتن في الكتاب تبعا للسيد الخوئي قدس سره أنه لا إشكال ولا شبهة في أن الإتيان بالشهادة الثالثة لا بقصد الجزئية راجحة شرعا. وكما ذكر سيدنا الخوئي أن الإتيان بالشهادة الثالثة والتصريح بها لا تحتاج إلى نص خاص أصلا، إذ أنها مسألة في نفسها حقانية. وإذا كان الشهادة بإمرة المؤمنين بإمرة المؤمنين لعلي بن أبي طالب الذي هو تكميل للرسالة، في نفسه مطلب حق، بل في زماننا وقبل زماننا بفترة صار من شعار الشيعة، فإن من شعارات الشيعة المعروفة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، حتى أنه يعرف الشيعي بالشهادة الثالثة. فالشعارية بلا إشكال ثابتة في الشهادة الثالثة حيث أنها شعار للشيعة، فمن هذا الباب لا إشكال في رجحانها، ولا نحتاج إلى رواية تدل على ماذا؟ على الإتيان بها. فحتى لو فرضنا أنه لا يوجد عندنا نص يدل على استحباب الشهادة الثالثة أو رجحان الشهادة الثالثة، إلا أنه من باب أنها شعار للشيعة وأنها مطلب في نفسه حق، لا إشكال ولا شبهة في إمكان ورجحان الإتيان به في أثناء ماذا؟ في أثناء الأذان أو الإقامة.
يعني إذا كان الشعار للشيعة، هل يعني
لازم
ذلك أننا يجب
أن نعم الشعارية أقل مستواها الاستحباب، لأن الشعار قد يكون شعارية واجبية قسم واجب، قد يكون الشعار مستحب، وأقل مقدار للشعارية هو الشعارية المستحبة.
استحباب يعني؟
استحباب، نعم استحباب أن تأتي بالشهادة الثالثة. وإذا ما سلمت الاستحباب كما يظهر من بعض عبارات الفقهاء لا أقل من الرجحان، إذا الرجحان غير الاستحباب. يعني الرجحان هذا الانبغاء ما ينبغي فعله، خب هذا رجحان، وإن لم يثبت أنه مثلا مستحب شرعا، لكن لا أقل من الرجحان بمعنى رجحان الإتيان به وعدم ممنوعية الإتيان به. والشعارية لا تساوق شنه؟ لا تساوق الوجب، كما تقدم تذكر مرة علينا سابقا.
سؤال بعنوان آخر،
بعنوان آخر أنه توقف
أي مركب كان،
نعم
هل يمكننا أن نضيف إليه؟
نعم ما في إشكال من باب إذا كان من باب أنه لا مانع منه، لأنه ليس جزءا من المركب فلم أشرع، فلا يوجد محذور في هذه الزيادة. ما هو المحذور في الزيادة اللي يقول فيه ما نحتاج محذور الزيادة؟
الأصل أنك
ما تتبجوز مو جزء في المركب.
الأصل أنك لا تزيد شيئا.
ما زد شيء.
حتى لو كنت زيادة مو داخل.
لا لو أنا قاعد أصلي، لو أنا قاعد أصلي وأتيت بدعاء في أثناء الصلاة، في إشكال؟ في الركوع أتيت بدعاء، في إشكال؟ في التشهد أتيت في إشكال؟ نفس الإتيان بالدعاء في أثناء المركب، هل فيه إشكال؟ ما في دليل خاص، في نفسه ما في إشكال. إتيان بالمستحب في ضمن الواجب أو في ضمن المستحب لا إشكال فيه. نعم إذا لزم محذور محو صورة الصلاة، لزم الكلام في الصلاة، لزم هاي مسألة ثانية عناوين أخرى، لكن الفعل بما هو فعلون إذا أتيت به في أثناء ماذا؟ في أثناء المركب، لا دليل على مانعيته، خصوصا إذا كان هذا الآن يقول المصنف شعار من شعار الشيعة، وأقل مقدار من مقدار الشعار على رأي المعروف هو الاستحباب. واضح؟ الاستحباب الرجحان إذا قلنا أنه رجحان بهالمقدار يعني غير مستحب، فلا إشكال حينئذ في الإتيان، في الإتيان به ولا مانع في البين. ولهذا ذكر السيد الخوئي لا إشكال في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها، ولا نحتاج إلى دليل في ذلك، بل نزيد على المطلب أكثر، أنه دلت بعض الروايات كما قرأنا بالأمس رواية الاحتجاج تدل على مطلوبية الشهادة لعلي بن أبي طالب بإمرة المؤمنين إذا شهدت للنبي بالرسالة، فحيث جاء في الرواية إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فليقل علي أمير المؤمنين، فيستفاد من هذه الرواية مطلوبية إلحاق الشهادة بإمرة المؤمنين لعلي بن أبي طالب بالشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية حيث أنها ضعيفة السند، فإن قلنا بقاعدة التسامح في أدلة السنة يثبت ببركة الرواية الاستحباب الشرعي، بناء على ثبوت قاعدة التسامح نستطيع أن نقول يستحب شرعا أن تأتي وتشهد بإمرة المؤمنين لعلي بن أبي طالب وتلحقها عندما تذكر الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله بالرسالة ببركة إطلاق الرواية كما بينا أمس. ما ذكرنا لكن مو على نحو جزئية، واضح؟ تأتي على نحو المستحب في المستحب. نعم، وإن ما قبلنا بقاعدة التسامح في السنة نأتي بها برجاء المطلوبية. واضح؟ على كل حال لا إشكال ولا شبهة في رجحان ماذا؟ الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، إن لم نقل باستحبابها من باب أنها شعار أو من باب التسامح في أدلة السنة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ولهذا قال أجل هي لا بقصد الجزئية راجحة وشعار للشيعة، ويكفي لإثبات رجحانها ولو من باب التسامح في أدلة السنن حديث الاحتجاج عن الإمام الصادق إذا قال كذا إلى آخر المطلب. لكن ما ثبت الجزئية في الرواية كما بينا أمس، ثبت أنه مستحب أو مطلوب بنحو رجاء المطلوبية في ماذا؟ في المستحب. هذا تمام الكلام في الأذان والإقامة، وانتهى الكلام في مقدمات. الكلام فعلا في أجزاء الصلاة، ويبدأ المصنف البحث بالنية. هناك خلاف في المطولات بين الأعلام أن النية هل هي جزء أو شرط، فهل هي جزء من المركب الصلاتي على حد جزئية الركوع والسجود، أو أنه شرط لأجل الصلاة لأنه جزء كالطهارة والاستقبال وما شاكل ذلك. وحيث أن الماتل لم يدخل في هذا البحث مفصلا وأدرجه هنا في الأجزاء فنحن لا ندخل في هذا البحث. فلاحظوا كتب المطولات أن النية هل هو جزء أو شرط، وهل يترتب ثمرة على ذلك أو لا يترتب ثمرة على ذلك. الآن ما بيدخل في المطلب، هذا رأي مشهور وهل هذا صحيح نسبة للرأي المشهور، وهي آثار المترتبة على الجزئية والشرطية وما شاكل ذلك، هذا في المطولات لاحظوا ما تعرض له الماتن. المطلب الأول الذي تعرض إليه الماتن أن النية المراد منها قصد عنوان الصلاة، فيشترط في الصلاة أو من أجزاء الصلاة قصد عنوان الصلاة، وهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. وقبل الدخول في بيان هذا المطلب نشير إلى مقدمة. الأشياء على قسمين، إما أمور يتوقف تحققها في الخارج على القصد وتسمى بالعناوين القصدية، فالمراد من العنوان القصدي هو كل عنوان يتوقف تحققه على القاصد، فلو لم يقصد لا يتحقق هذا العنوان. ومن أمثلة ذلك المركبات الاعتبارية كالصلاة، فإن الصلاة التي هي عبارة عن مجموعة من الأفعال إذا أتى بها المكلف في الخارج فلا ينطبق عليها عنوان الصلاة إلا إذا قصد الصلاتية بهذه الأفعال. فلو جاء المكلف ولم يقصد الصلاتية بل ركع وسجد وتشهد فأتى بالأفعال لا بقصد عنوان الصلاتية، هل تتحقق صلاة أو ما تحقق؟ لا تتحقق صلاة. لماذا؟ لأن الصلاة مركب اعتباري مجعول من قبل الشارع لا يحصل إلا عن طريق القصد، فهو عنوان قصدي. وعندنا بعض العناوين عناوين غير قصدية كالأمور كالمركبات الحقيقية، فلو جاء شخص وأضاف الهيدروجين مع الأكسجين هل يحتاج أن يقصد الماء لكي يتحقق الماء أو يتحقق الماء؟ يتحقق المركب الحقيقي الماء، فمتى ما اتحد الأكسجين مع الهيدروجين تحقق المركب الحقيقي وهو الماء. قصد تحقيق المركب أو لم يقصد تحقيق المركب؟ مركب مركبات غير قصدية أو عناوين غير قصدية لا يتوقف تحققها على القاصد، وهذا ما هو ثابت في المركبات الحقيقية. واضح؟ إذن المركبات الحقيقية صنخ عناوين وأمور غير قصدية، إنما هي خاضعة لأسبابها التكوينية. أنا سويت بيت ما بقصد أنا البيتية، بس حطيت غرفة وحمام، بس أقول أنا ما كنت قاصدا حينما بنيت البيت قصد البيتية قصد المنزلية، فما يسمى هذا منزل؟ هل يصح؟ يجي للمقاول يقول ما قصدت المنزلية، يقول ما له معنى هي مركب حقيقي. فإذا اتضح أنه يوجد عندنا عناوين قصدية وعناوين غير قصدية. التعظيم مثلا، عنوان شنو التعظيم؟ التعظيم للشخص عنوان قصدي وغير قصدي؟ لو واحد جاء دخل وأنا قمت رجلي تعورني، هل يقول عظمته؟ وقفت أنا، هل صرف الوقوف على القدمين يحقق عنوان التعظيم؟ أو لابد أن يقصد بهذا الوقوف احترام الطرف الآخر؟ قالوا التعظيم من الأمور القصدية، واضح؟ والإهانة من الأمور القصدية أيضا. هذه الأمور الاعتبارية قضايا تتوقف على القصد. المهم إذا اتضح ذلك يتضح أن الصلاة من أي مركبات؟ مركب اعتباري جعله الشارع، فليس هو مركب حقيقي بل هو مركب اعتباري. وحيث أنه مركب اعتباري فلا يتحقق إلا بقصد الصلاتية، فلو أتى بهذه الأفعال لا بقصد العنوان الصلاتية فلا يتحقق منه شنو؟ فلا يتحقق منه المركب الاعتباري وهو الصلاة. في الفلسفة بحثوا الفرق بين المركب الاعتباري والمركب الحقيقي بالتفصيل فلاحظ، واضح؟ ما هو الفرق بين المركب الحقيقي والمركب اعتباري؟ واضح هناك؟ بس هنا مراد من المركب الاعتباري المركب الذي صار ببركة الجعل، هاي المركب الاعتباري، المركب الذي صار ببركة الجعل كالصلاة كالصوم كالحج، فهي مركب صار ببركة الجعل. الشارع ربط بين هذه الأفعال وسمى هذه الأفعال المرتبطة مركبا، حساب المركبة اعتباري. هذا المركب الاعتباري لا يحصل في الخارج إلا بقصد العنوان. إذن يشترط في النية قصد العنوان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في النية، يشترط أن يكون هذا القصد ناشئا من باب امتثال أمر المولى، أي يلزم أن يكون الباعث للمكلف على الإتيان بالأفعال بالفعل هو امتثال أمر المولى. فلو أتى بالفعل وقصد عنوان الصلاتية لكن لم يكن قاصدا امتثال أمر المولى، هل تتحقق الصلاة الشرعية أو تتحقق الصلاة الشرعية؟ لا تتحقق الصلاة الشرعية، لأنه يشترط في انطباق عنوان الصلاة الشرعية أن يكون الباعث في الإتيان بالفعل امتثال أمر المولى. والدليل على ذلك، ليش تضيق الباعث إلى أمر المولى؟ الدليل على ذلك واضح، لأن هذا هو لازم العبادية. متى ما فرضت الشيء عباديا فمعنى العبادي هو ما يؤتى وما يتوقف تحققه على قصد امتثال أمر المولى. حيث درسنا في الأصول التفريق بين التوصلي وبين العبادي، فالتوصلي سنخ أمر لا يتوقف تحققه في الخارج على امتثال أمر المولى، أما الأمر العبادي سنخ أمر يتوقف تحققه في الخارج على امتثال أمر المولى. فلو لم أمتثل أمر المولى فلم يتحقق في الخارج أصلا، لأنه عباديون. إذن خلاصة المطلب، اللازم هو أن يكون الإتيان به بقصد امتثال أمر المولى لأنه أمر عبادي، وهذا مساوق للعبادية. ومن خلال هذا الكلام ينقدح فرع، أنه هل يصح الرياء في هل يصح الرياء في المركب الاعتبار المذكور وهو الصلاة أو لا؟ بمعنى لو قصد المكلف عنوان الصلاتية وكان الباعث على الإتيان بالصلاة هو الرياء إراءة الغير، فهل هذا مضر أو ليس بمضر؟ اتضح من خلال ما ذكرنا أن الرياء مضر، والوجه في ذلك لأنه يشترط كما عرفت في تحقق الأمر العبادي قصد امتثال الأمر، والمفروض في المقام أنه لم يقصد امتثال الأمر إنما قصد إراءة الغير، ما قصد امتثال الأمر، قصد إراءة الغير، فيكون هذا الرياء موجبا لسلب عنوان العبادة فيكون مضرا. فلو أتى بعبادة رياء فالعبادة تكون باطلة. باطلة باطلة ليش باطلة؟ لأنه لا تتحقق التعبدية حينئذ، لأنه ما صار عبادي بعد، لأن العبادة يتوقف على قصد امتثال الأمر. بل يترقى المصنف أكثر ويقول أن الرياء ليس فقط مبطل للعبادة بل هو محرم شرعا. فلو أتى الشخص في أثناء صلاته وراء في الصلاة فإنه علاوة على كونه مبطلا للصلاة فإنه موجب لثبوت الحرمة التكليفية، يعني هذا صار فاسق حرام وارتكب، ما تصلي خلفه بعد. إذا رأى مرة واحدة، يعني إذا رأى مجرد أن يرائي ملتفت، هذا كان صار فاسق لأنه ارتكب المحرم، يحتاج أن يتوب إلى الله. فما هو الدليل على حرمة الرياء؟ وش الدليل على حرمة الرياء؟ المصنف أجمل البحث في الرياء، وهو بحث معقد ذات شقوق. الرياء على أقسام، عندنا رياء تارة يأتي بالفعل متمحضا لا يمتثل أمر الله، اللي هو نحن نتكلم في أوضح مصداق لا هدف له إلا إراءة الغير. تارة يصير عندنا ضميمة شركة، يقصد شيئين، يقصد هم امتثال أمر الله ويقصد أيضا إراءة الغير. هل الضميمة مضرة؟ الضميمة على أربعة أقسام في كتب المطولات، وكل قسم في نكتة وفي دقة، فبحث عميق ودقيق جدا، لكن المصنف أجل يعني بحثه مختصرا جدا. فنحن لا نريد أن ندخل، نحتاج ليومين نبحث في الرياض بحث مطول خارج عن محل الكلام، خارج عن مستوى الكتاب. نبين ما ذكره المصنف فقط، احنا نبين ما ذكره المصنف مو ماشين، فعليش نبين إذا أردنا أن نبين لم يذكر المصنف ما نخلص يعني كلش. خب، استدل المصنف على أن الرياء مبطل ومحرم بغض النظر عن قونه مضر بالعباد، مضر بالعبادية أو لا، بهذا الدليل. استفتين؟ احنا الآن نغض النظر عن كونه عبادة، الآن من الدعي أن نقول الرياء محرم ومبطل حتى لو لم يكن مضرا بشنه؟ بالعبادية، مع قطع النظر عن حيثية العبادية. الآن نريد أن نثبت، نأتي بدليل على أن الرياء حرام ومبطل. استدل المصنف على ذلك بصحيحة زرارة وحمران بن أعيان أو أعيون على الخلاف في القراءة الواردة في الجزء الأول صفحة 67. ما فيني الجزء الأول صحيح 67. خب، هكذا يقول: جاء في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس. هاي مستخفي للرياء. احنا اللي بحثنا سابقا مش كنا نقول متمحض في إرادته، يقول لا الآن دخصر شركة يريد هم يرضي الله، هم يرضي من؟ يرضي المخلوق. نعم، قال: كان مشركا. يقول: ما لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. والاستدلال بهذه الرواية يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الرواية عبرت بأن المرائي الذي يريد رضا أحد من الناس مشرك، وهذا الشرك ما هو المراد منه؟ لا إشكال ولا شبهة أن الشرك هنا ليس شركا في وين؟ في الخالقية، إنما هو شرك في العبادة. فمو المراد كان مشركا، كان مشركا في العبادة. وأقل وأوضح أثر للشرك في العبادة الحرمة، يعني ما توجب الخروج عن الدين، لكن أقل مرتبة من مراتب آثار الشرك في العبادة الحرمة. إذ لا إشكال أن العقل يستقل بحرمة أن تشرك مع الله أحدا في العبادة، لا نحتاج لا رواية ولا شيء، من المستقلات العقلية أن تشرك مع الخالق مع الله في مقام العبادة شخص آخر، حرام أم حرام؟ حرام. فأقل مرتبة من مراتب الشرك في العبادة هو الحرمة. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الحرمة في العبادة تستلزم الفساد، والوجه في ذلك واضح لما تقدم مرارا وتكرارا، أن الواجب لا يكون مصداقا للحرام. فإذا كانت هذه الصلاة التي يأتي بها المرائي متصفة بالحرمة فهي فرد محرم، والفرد المحرم لا يمكن أن يتقرب به، ولا يمكن أن يكون مصداقا لقوله تعالى ماذا ولله لقوله صلوا، لا يكون مصداقا للمأمور به. وإذا ما كان مصداق للمأمور به فتكون الصلاة شنه؟ باطلة. فيستفاد من هذه الرواية مسألتين: الحرمة التكليفية لأنه شركون، والحرمة الوضعية بضميمة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد لأنه فرد محرم، والفرد المحرم لا يمكن أن يتقرب به، لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب.
قاعدة ما فيه خلاف
الحرمة
في العبادة
السلام. ما في تسلم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إذن هذا المطلب الرياء حرام، وأيضا مع حرمته شنه؟ يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بطلان العبادة. في المطولات عندهم كلام طويل: هل الرياء حرام؟ أول شيء صح الاستدلال تام متام، هذا مطلب. مطلب ثاني أن حرمة الرياء مطلقة لو في الأمور العبادية. لو واحد رأاه قاعد يسوي سيارة يسبق البيت رأي يسبق يريد أن يريه الغير أو يدرس يتعلم يطلب العلم رياء هل حرام؟ أو ماذا أو يلبس الثياب الجميلة رياء هل حرام؟ هل الرياء مطلقا حرام أو الرياء في الأمور العبادية حرام؟ فهل الرياء في التوصليات حرام أو لا؟ يطهر الثوب رياء يقول شوفون قاعد طهر مرتين وثوب محطاط عشان ماذا يبين للناس إني أنا ترى التفت عرف طهر بالماء الكثير على رأي سيستاني بالبول مرتين لأن كثير ما يلتفت صحيح سيستاني يرى التطهير بالماء الكثير إذا طه البول إذا أصاب البدن أو الثوب لابد أن يطهر مرتين والكثير ما يقع فيه اشتباه. الطفل الصغير إذا بال مثلا أنا شفت واجد كثير في الاشتباه قد يتنجس في فخده أو يتنجس أو الإنسان إذا الحمام بال يتنجس قد يكون فخده أو يتنجس مثلا ثوبه أو شيء. سيد السستاني يرى أنه التطهير بالماء حتى الكثير حتى الماء الموجود المتصل بالكور هي ماء الحنفية لابد من كم مرة؟ مرتين. فهو يريد أن يبين يراي أنه أن ترى نعم التفت للمسألة عن الدقة. نعم سيد السستاني يرى الماء الجاري الماء الجاري فقط يكفي مرة واحدة هذا مو ماء جاري هذا ماء ماذا هذا ماء متصل بالكور. فأراد أن يرأي في مسألة التطهير هل ارتكب محرم؟ يرأي في الدرس هل ارتكب محرم؟ أو أن الرياء في الأمور العبادية. شوف روش تقول من لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله يعني أي عمل هذا؟ عمل شنو عبادي وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا لو ما أراد به وجه الله بذلان أنا تصدقت ما رأيت وجه الله في الصدقة أنا تصدقت عشان أرفع الضرر عن هذا المسكين والفقير مثل الكفار ما عندهم إيمان بالوجود أنا الآن صدقت من باب أنه ما أصلا ما عندي أصلا ما عندي قربة استقروا فقير لكن هذا مسكين يريد فلوس تعبني أنا أعطيته عشان يبتعد عني فهل هذا حرام شرعا أو لا؟ مسألة مهمة يعني مسألة كثير ما قال الإنسان يرأي في قضايا ماذا غير عبادية فهل يلزم منه هذا حرمة أو لا؟ لاحظوا كتب المطولات هذا تمام الكلام في هذا المطلب خلنا نقرأ. يقول والمستند في ذلك أما أنه يعتبر قصد عنوان الصلاة ليش يعتبر قصد العنوان؟ لأنه من الأمور القصدية. قال فلأن المركب الاعتباري لا يتحقق إلا بقصده. وأما أنه من هذا الكلام من هذه العبارة يتضح أن النية من الأمور القصدية القائمة في القلب وليست هي إخبارية وليست هي تلفظية. فحقيقة النية أمر قصدي أن يأتي بالفعل قاصدا القصد أمر نفسي. فلو سألت أيها المكلف لماذا تأتي بالفعل يقول أتيت بالفعل قاصدا. فهل يشترط إخطار صورة الفعل في الذهن مثل أول ما صرنا مكلفين يعلمنا أصلي صلاة الظهر اخطرها في ذهنك صلاة الظهر خلف هذا الإمام اللي اسمه فلان من فلان قربة استحبابا واضح. الإخطار هل هو شرطا؟ لا. التلفظ هل نحتاج إليه؟ لا. بل ذهب السيد الخوئي تبعا لصاحب العروة أنه يكره التلفظ في النية في 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 الصلاة يكره. نعم ليش تكره؟ لأنه يلزم منها أن تأتي تفصل بين الإقامة والصلاة بأمر أجنبي كلام وهذا الكلام قد يقال مبطل للإقامة تحتاج لعادة الإقامة كما ذكر السيد الخوئي واضح؟
خاصة في مواضع خاصة.
نعم؟
هل خاصة في مواضع خاصة؟
لا الحج في روايات يستحب ترديد النية في الحج بس فقط في الحج لأجل النصوص في أجل الحج يستحب أن ينوي لأجل الحج فقط. أما في غيرها من وارد ما في دليل على الاستحباب بل أنه قد يكون لا لا
لا أقل تسامحاً يعني
خلاف التسامح هذا أقولك في إشكال يعني بعضهم بعض خصوصا بعض في رأي يقول إقامة واجبة حال الشيء إذا كانت واجبة جبت كلام هاي أصلي صلاة الظهر هاي كلام لا مو كلام كلام فأدخلت في الصلاة شنو كلاما أجنبيا هالكلام مبطل للصلاة. لو قلنا لا الصلاة مستحب مستحب يكره أن تتكلم وتفصل بين الإقامة وبين الصلاة بل قيل بالحرمة بعض الفقهاء يقولون بحرمة الكلام ولهذا مثلا بعد قول قد قامت الصلاة هنا قول بحرمة الكلام إلا لأجل سد الفرج في أجل الجماعة وما شكل ذلك واضح. فإذا الإتيان بالتلفظ بالنية على خلاف الاحتياط لاقى سيد الخوي يقول بأنه الإتيان بالنية يؤدي إلى عادة الإقامة يحتاج إلى الإقامة هذا الشخص إلا تكلم. فإذا فصل بين الإقامة والصلاة بكلامين يحتاج إلى يعيد الإقامة لأنه لابد أن تكون متصلة بدون تخلل كلام أجنبي. وأما أنه يلزم كون الباعث أمر الله، أنا ما عندي ساعة ترى ما أدري. إيه. وإما أنه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه، فلأن ذلك لازم العبادية المسلمة بالضرورة. أي سؤال لكم بعد؟ أعطيكم أسئلة واجد. إحنا قلنا توصلي وتعبدي له. خب ما هو المراد من التعبدي؟ هو أن تأتي بالفعل بقصد شنو؟ تقرب. خب هل هناك فرق؟ عندنا عناوين كثير في الأصول، في الأصول يذكرونها. عندنا تأتي يقول الإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر. تالي تقول الإتيان بالفعل بقصد ماذا؟ بقصد أن يكون الباعث هو ماذا؟ هو أمر الله. تالي يقولون الإتيان بالفعل بقصد الطاعة. هل هي عناوين واحدة أو مختلفة؟ رجعوا بحث العبادي هناك مطلب أنهم يعني ما مقرر بشكل مفصل أنه ما معنى الأمر العبادي؟ هل يشترط في الأمر العبادي أن يقصد امتثال أمر الله؟ هذا أمر الله ما أخذ عنه الموضوعية، أو لا أن تقصد امتثال ماذا؟ أن تتقرب إلى الله، قصد التقرب إلى الله أو ما شاكل ذلك. لاحظوا في كلمات الأصوليين، لأن هذا مطلب مهم في تنقيح بعض الإشكالات في الدار وكذا لعلها تمر علينا في الأصول. خب يقول وبذلك يتضح بطلان، يقول أما أنه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه فلأن ذلك لازم العبادية المسلمة بالضرورة. يعني من قال أن الصلاة عبادة يحتاج إلى برهان؟ قال هذا من المسلمات بالضرورة، أن الصلاة من الأمور العبادية. وإيش قال المسلمة بالضرورة؟ تذكروا عن بحثنا في الوضوء، تذكرون بحثنا النية في الوضوء، بحثنا بحثنا هل في دليل على، هل في دليل لفظي على أن الوضوء؟ ما في دليل أصلا، لا آية ولا رواية، لكن قلنا أنه لا يشك أي متشرع أن الوضوء يحتاج إلى قصد التقرب، فإنها من الأمور المرتكزة المسلمة بالضرورة. كذلك أيضا النية في الصلاة، من الصعب أن تأتي ببرهان لإثبات أنه برهان، يعني آية أو رواية تدل على أنه، ما تدل على أنه مستحب، واضح أنه يحتاج قصد النية مباشرة، إلا أنها من الأمور المسلمة الضرورية المرتكزة. ضرورة دينية، ضرورة دينية يعني. يقول وبذلك يتضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد النية اللازمة، بل هو محرم ومبطل بقطع النظر عن كونه مفقد للنية، في نفسه حرام ومبطل. ففي صحيحة زرارة وحمران بن عن أبي جعفر لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. قلنا احنا هذا شرك في العبادة، احنا قدرنا الاستدلال، لكن من باب إثارة البحث، من قال أن كل شرك في العبادة حرام؟ هل كل شرك في العبادة حرام؟ ما شاء الله في الرواية تقول، عندنا روايات ما شاء الله، من فعل ذا كان مشركا. هل كلما ورد اصطلاح الشرك وهو شرك في العبادة يكون هذا الفعل حرام؟ يمكن الالتزام بهذه الكبرى أن كل شرك في العبادة حرام أو لا؟ حثوها.
إن الرواية يمكن يقال أنه كان يريد أن يفعل أمرا مباحا فأراد به وجه الله في الإضافة إلى ذلك أراد.
لا، الرواية تقول لو شخص أراد أن يأتي بفعل يصلي وأراد بالصلاة وجه الله لكن أشرك فيه رضا أحد من الناس،
عن الرواية تقول إنه لو أن عبدا عمل
يطلب به وجه الله،
عمل أمر مباح مشرط عبادة، أمر مباح يطلب بذلك
الأمر المباح. ما عندنا مشكلة، إحنا في القدر المتيقن الواضح لا مانع نلاقي فيه أنه الأمر العبادي يتوقف على قصد التقرب، هذا ينطبق لما ينطبق كقدر متيقن في الصلاة ينطبق له، صليت طالبا وجه الله، عندما قصدت أردت رضا أحد من الناس، فحينئذ تنطبق الرواية، تنطبق الرواية، كان مشركا، هل كل شرك في العبادة حرام أو لا؟ بحث جستجو، واضح؟ بحث كري، بحث كنيد، دقة كنيد، نحن قدام مسلمة أنه من أقل مقدار من آثار الحر شرك في العبادة، هذا محل هم تأمل، لأن في رواية كثيرة تعبر بالشرك مع أنه بالتسالم أن هذا أمر محرم. فهذا يتوقف إثبات تمامية هذا الدليل على أن كل شرك في العبادة حرام، وإلا كان مشركا. خب كان مشرك مرجوح، أما أن هذا الشرك محرم محل تأمل، قد يقال هذا بس إثارة لكم يعني. فإن التعبير بالشرك يدل على الحرمة، هي متوقف على أن كل شرك حرام التي لازمها البطلان في العبادات. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. رجع للديباجة، قال ويعتبر تعيين الصلاة إذا كانت صالحة لوجهين، بيان ذلك. لو فرضنا أن الصلاة كفعل من الأفعال قابلة للانطباق على اثنين كالركعتين، القابلة للانطباق على نافلة الفجر والقابلة للانطباق على صلاة الفجر، فلا فرق بين صلاة الفجر الواجبة وبين نية وبين نافلة الفجر من حيث الفعل الخارجي، في فرق من حيث الفعل الخارجي لا فرق. فالركعتان صالحة للانطباق على ماذا؟ على وجهين، على نافلة الفجر وعلى صلاة الفجر. ففي هذه الحالة إذا أراد الشخص أن يقصد بالنافلتين أحد الوجهين لابد أن يقصد العين العنوان. فلو أردت من الركعتين نافلة الفجر لابد أن تقصد عنوان نافلة الفجر، وإذا أردت من الركعتين صلاة الفجر الواجبة لابد أن تقصد من هذين الركعتين أن تأتي بهما بعنوان أنه صلاة الفجر الواجبة، وإلا لو لم تقصد العنوان الخاص لكان ما أتيت به ليس مصداقا للعنوان الخاص، لأنه قابل للانطباق على كثيرين على اثنين. فلو جاء واحد شخص صلى ركعتين لا يقصد، يقول أنا صلى ركعتين لم يقصد بها لا نافلة الفجر ولم يقصد بها صلاة الفجر، هل تكون مصداقا لصلاة الفجر؟ هل تكون مصداق لنافلة الفجر؟ لا، لأنه يشترط في انطباق عنوان نافلة الفجر أن تقصد نافلة الفجر، لأن الذي أتيت به قابل للانطباق على كثيرين. نعم لو كان الفعل الخارجي ليست له صلاحية الانطباق على كثيرين بل إنما ينطبق على فرد معين نقول لا تحتاج أن تقصد العنوان، كما في صلاة المغرب ثلاث ركعات، فإن الثلاث ركعات لا يمكن أن تنطبق على غير صلاة المغرب، فيكفي أن تأتي وتقول أصلي ثلاث ركعات بقصد امتثال الأمر فقط، مثلا أن تقصد أنها صلاة مغرب يحتاج تقول بشرط أن تكون صلاة مغرب، لا أقصد امتثال الأمر، يصح ولا يصح؟ يصح. وتتعين هذه الثلاث صلاة مغربين. أما الركعتين لو قلت أصلي بقصد امتثال الطلب، خب الطلب أو الأمر، أمر استحبابي أو أمر وجوبي قابل ينطبق على كثيرين، فلا بد أن تقصد العنوان. إذن يعتبر التعيين إذا كان الشيء قابل للانطباق على كثيرين. واضح واضح واضح. يقول وأما اعتبار التعيين في حالة إمكان وقوعها، يعني وقوع الصلاة على وجهين كصلاة الفجر ونافلتها، فلعدم تحقق العنوان الخاص بدون قصده. خب هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع، ما دخل في الأمر الرابع. نعم خب أشار المصنف بعد ذلك إلى نقطة، وهي بأنه لو فرضنا أن الشيء لا يمكن تعيينه أصلا، لا أنه معين في الخارج كصلاة المغرب ولا أنه يمكن تعيينه بالقصد، بل سنخ أمر غير قابل للتعيين، لا هو متعين خارجا قهرا ولا يتعين بالقصد، كما لو فرضنا أن الشخص هكذا قال نذرت أن أصلي نافلتين لله علي أن أصلي نافلتين. خب هذا النذر وش تعلق بنافلتين؟ هاي النافلتين فيها تعيين؟ هاي نافلتين شو النافلتين؟ قابلة للانطباق على نافلة الفجر، نافلة الصبح، نافلة الظهر، ركعتين من نافلة العصر، ركعتين من نافلة العشاء، فهي عنوان نافلتين، هل معينة في الخارج أو غير معينة؟ غير معينة. هل يمكن أن تعين بالقصد أو يمكن تعين بالقصد؟ لا، لأن سنخ أمر أصلا في نفسه غير معين. فعنوان نذر نافلتين، نافلتين كعنوان في نفسه أصلا غير معين، حتى في علم الله غير معين. فلو فتحنا عقل جبرائيل قلنا ما هو مراد الناذر من النافلتين؟ يقول لك نافلة الصبح ونافلة المغرب، يقدر يقول لا نافلتين، كل ما يصح الانطباق على نافلتين، فعنوان نافلتين لا تعين له لا في الخارج كصلاة المغرب ولا في عقل جبرائيل. وهذا نظير شنو؟ نظير لو قال لله علي أن أشرب أحد الإناءين، هي أحد الإناءين أحد، مبهم لمبهم، مردد مردد مردد، مبهم في الواقع في الواقع، في الواقع مبهم، مبهم في عقل جبرائيل قبل أن يكون مبهم في الخارج. فليس إبهامه خارجي فقط أنا لا أعرفه، بل هو مفهم في علم الله أصلا، لأنه أوقعته ووجدته مبهبا. فكما أن عنوان أحدهما في العلم الإجمالي أو في النذر بأحد شرب أحد الإناء مجمل مبهم مردد في نفسه قابل للانطباق على كثيرين ولا تعين له، لا تعين خارجي ولا يتعين بالقصد، كذلك أيضا عنوان نذر نافلتين. فإذا أراد أن يصلي نافلتين يحتاج أن يقصد عناوين معينة أو يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ويصلي ركعتين. فهذه سنخ أمورين لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن تتعين، لأنها أمور أصلا غير معينة حتى في عقل جبرائيل. واضح مطلبي؟ إذا بعض الأمور عنده يمكن تعينها، مثل صلاة الصبح تعينها بالقصد، صلاة النافلة الفجر تعينها بالقصد، صلاة المغرب متعينة في الخارج، لكن نذر نافلتين، أنا نذرت أنه ماذا؟ أن أصلي نافلتين. هي نافلتين شنو النافلتين دي؟ أين عنوان النافلتين؟ نافلتين بعنوان ماذا؟ بعنوان نافلة الفجر ونافلة الصبح، نافلة الفجر ونافلة الظهر، أو نافلة الفجر ونافلة العصر، أو نافلة الظهر ونافلة المغرب. هذه من العناوين ماذا؟ الغير قابلة لقصد التعيين، فحينئذ لا معنى لقصد التعيين، فتصلي أي نافلتين. فلا تستغربوا أنه غير معين حتى في عقل جبرائيل، ما في مشكلة. هي يذكرون في كتاب في بحث القرعة أيضا، في بعض القرعة، في بعض مباحث القرعة، قد يكون الشيء حتى غير معين في عقل شنو؟ في عقل جبرائيل، كما لو قال أعتقت أحد العبيد. خب هذا معين في عقل جبرائيل؟ مو معين في عقل جبرائيل. أحد العبيد شنو أحد العبيد؟ نعم لو أعتقت عبدا ثم نشتبهت في الخارج فصار هو معين في الواقع أنا مشتبه، لكن عندنا بعض المصنف غير معين حتى في عقل جبرائيل. يقول وأما عدم اعتبار التعيين في حالة العدم، يعني عدم إمكان وقوعها على وجهين كنذر نافلتين، نذر أن يصلي نافلتين، مو نذر أن يصلي نافلة الصبح ونافلة المغرب، قابل للتعيين. أنا لو نذرت أن أصلي نافلة الصبح ونافلة المغرب أصلي نافلة الصبح، أقصد العنوان، لا قصدت أن أنذر نافلتين فهذا العنوان فقط. فلعدم التعين لهما حتى في علم الله سبحانه وتعالى، لا لقصور علم الله، لأن القابل سنخ شيء غير معين، بل قصد المعينة غير ممكن. ليش غير ممكن؟ ما معنى لقصد المعينة أنها غير معينة؟ تقول أنا بقصد المعينة، خب لا يوجد شيء اسمه معينة لكي تقصدها، واضح؟ فحتى قصد المعينة غير ممكن، لأن قصد المعينة ممكن إذا كان هناك معين لكي تقصده، أما إذا كان الشيء من نفسه غير معين فكيف تقول أقصد المعينة؟ لا معنى له. فالقصد المعينة غير ممكن. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الثالثة. ساعة كام شيخنا؟ النقطة الرابعة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذه مثلون ببثال ثاني.